بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على منبعها رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصلنا في شرح حديث عمران بن الحسين رضي الله عنهما إلى قوله: فارتحل فسار غير بعيد، أي فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر أصحابه بالارتحال، ارتحل هو فسار غير بعيد، أي لما قطع الوادي نزل بأصحابه. وسر ذلك أنه بين أن بذلك الوادي شيطانا، فهو الذي جعلهم ينامون عن الصلاة فارتحل عنه. وقد استشكل ذلك بعض أهل العلم فقالوا: الشيطان ينفر من القرآن ومن الأذان ومن وجود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك المكان، لكن يحمل هذا على أن ذلك المكان قد حبس فيه الشيطان، فهو من عوديته، ففي الأرض عودية حبس فيها شياطين، كما ثبت في حديث بيعة العقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا ابن أزبب، هذا شيطان العقبة، لا أفرغن لك. ثم نزل فدعا بالوضوء، أي الماء الذي يتوضأ به، فتوضأ ونودي بالصلاة. اختلف هل معنى نودي بالصلاة أذن لها أو أقيمت فقط، فمن أهل العلم من يرى أن النداء إذا أطلق فهو الأذان، فيرون أن الفائتة إذا كان يصليها جماعة فإن من سنتهم أن يؤذنوا، كمن نام عن الصلاة إذا نام عدد من الناس عن الصلاة واستيقظوا وقد خرج وقتها فأرادوا قضاءها فإنهم يؤذنون لها، وهذا في المقضية. أما المعادة، أي التي تعاد لخلل فيها أو لفضل جماعة، فليس لها أذان مخصوص. وهنا يلزم التفريق بين ثلاثة أمور، هي الأداء والقضاء والإعادة. فالأداء فعل العبادة في وقتها لأول مرة، والإعادة فعلها ثانيا، أي بعد أن فعلت بسبب خلل أو لطلب الفضل. والقضاء فعلها خارج وقتها، فإن كان بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت، فهل تكون أداء جميعا أو تكون قضاء جميعا، أو ما كان في الوقت فهو أداء وما كان في الوقت فهو قضاء؟ ويترتب على هذا الخلاف على الأقوال الثلاثة: من استيقظ قبل طلوع الشمس بقليل فأحرم فصلى ركعة فطلعت الشمس، فعند الجمهور صلاته صحيحة ولا تبطل بطلوع الشمس فيها خلاف الحنفية، وقد بينا ذلك. فإذا جاء إنسان فاقتدى به بعد طلوع الشمس، فهل ينوي الأداء لأن إمامه قد نوى الأداء، أو ينوي القضاء فتختلف نيته ونية الإمام؟ فعلى القول بأن ما في الأداء أداء وما في القضاء قضاء، فصلاة المأموم صحيحة لأنه قاض والإمام أيضا قاض. وكذلك على القول بأن الجميع قضاء، لأن العبرة في الأمور كلها بخواتيمها. أما على القول بأن الجميع أداء فتكون صلاته باطلة لمخالفة نيته مع نية إمامه. وهذا يتمشى مع قواعد المالكية ومع قواعد الحنفية أيضا، الذين يرون الارتباط بين صلاة الإمام والمأموم. أما قواعد الشافعية والحنابلة فلا يرون ارتباطا كاملا بين صلاة الإمام والمأموم، بل يرون أن الإمام قد تبطل عليه الصلاة وتصح عن المأموم، والعكس، وأن الإمام المفترض قد يصلي وراء المتنفل كصلاة معاذ بأهل قباء وقد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون أنه يمكن أن يختلف نيتهما فيكون هذا مصليا للظهر وهذا مصليا للعصر حتى في نية الصلاة المعينة. وعموما هذه الصلاة قطعا كانت خارج وقتها جميعا، لأنهم لم يستيقظوا إلا على حر الشمس، فكانت قضاء قطعا. فهل أذن لها أم لا؟ قد جاء في بعض طرق هذا الحديث تصريحه بأن ذلك أذان، وجاء في بعضها أنه أمر بلالا فأقام. والحديث الذي لدينا محتمل للأمرين، لأنه قال: ونودي بالصلاة فصلى بالناس، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. والصلاة الفائتة التي تقضى تصلى كما هي، فيجهر فيها إذا كانت جهرية، ويسر فيها إذا كانت سرية. فلذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فجهر في صلاته كصلاة الصبح في وقتها لأنها قضاء لها. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم. فلما انفتل أي انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته بعد أن أكملها إذا هو برجل معتزل أي معتزل الصفوف لم يصل مع القوم لم يحل معهم صلاة. قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وهذه الجملة هي محل الاستشهاد من الحديث، فقد عقد البخاري عليه هذا الباب باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء لأنه قال فإنه يكفيك. والصعيد كما سبقه ما صعد على الأرض من أجزائها فإنه يكفيك. هذه العبارة لا تقتضي جزما بأن التيمم يرفع الحدث، ولا تقتضي جزما بخلاف ذلك أيضا، لكنها تجزم بأن التيمم يستباح به ما يستباح بالماء. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم أي واصل سيره، فاشتكى إليه الناس من العطش أي شكوا إليه أن ماءهم قد نفد واشتكوا إليه العطش. فنزل فدعا عليا ورجلا آخر، ولم يسمى هذا الرجل في هذه الرواية لكن سمي في بعض الطرق وأنه عمران بن القصين الذي روى هذا الحديث. فقال اذهبا فابتغي الماء، أرسل عليا وعمران أن يبتغي الماء أي أن يلتمس ماء ليشرب منه المسلمون ويسقوا منه بهائمهم. فانطلق فلقي امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها أين الماء؟ فقالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة. أي أن عليا وعمران لما انطلقا في طلب الماء لم يقطعا كثيرا من المسافة حتى لقي امرأة تركب بعيرا وهي بين مزادتين، والمزادتان هما القربتان اللتان زيد في جلودهما، فالقربة أصلا تكون جلد شاة، فإذا زيد فيه من جلد شاة أخرى فتح من البطن فزيد فيه من جلد شاة أخرى سميت مزادة، وتسمى سطيحة أيضا أي أنها يشق تعليقها وتكون منتشرة. والسطيح هو الإنسان الكسيح الذي لا يستطيع أن يقوم وملازم للاضطجاع على الأرض. فانطلقا فلقي امرأة بين مزادتين، وهي امرأة من المشركين، بين مزادتين أي تركب بعيرا بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها أين الماء؟ أين البير الذي اشتقت منه؟ فقالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة. فذكرت أن الماء بعيد جدا، فعهدها بالماء الذي اشتقت منه مثل هذا الوقت أي قبل 24 ساعة. ونفرنا خلوف أي رجالنا مسافرون، فالنفر العدد من الرجال، وقولها خلوف أي مسافرون، وفي رواية خلوفا بالنصب وهي حال، ومعناها نفرنا قد خرجوا خلوفا حال كونهم خلوفا، فجملة قد خرجوا هي الخبر، وقد حذفت وقام الحال ومقام الخبر. وقد قال ابن مالك رحمه الله من الأزية وقبل حال لا تكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر كضربي العبد مسيئا وعثم تبيني الحق منوطا بالحكم، فالحال تسد مسد الخبر حينئذ. فقال أي قال لهذه المرأة انطلقي إذن، أي لما كان الماء بعيدا جدا فانطلقي معنا. قالت إلى أين؟ أي إلى أين تذهبان بي؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابي، أي هل هو الذي يقال له الصابي؟ أي يقول له المشركون الصابي، والصابي من بدل دينه وانتقل منه إلى دين آخر. وفي رواية الصابئ وهي من الصبأ كذلك، ومنه الصابئة وهو جرقة من أهل الكتاب. قال هو الذي تعنينا، فلم يقول هو لأن هذا ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو وصف له، ولكنها عنته فقال هو الذي تعنين فانطلقي. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث أي عن بعد الماء وأنهما لم يجدا إلا هذه الضعينة وأن عندها هاتين المثالتين عندها هاتان المثالتان. قال فاستنزلوها أي طلب منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنزل عن بعيرها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أي صب فيه شيئا يسيرا من أفواه المزادتين أي السطيحتين وأوكى أفواههما أي ربط أفواههما. والوكاء هو الذي يلف على أفواه القلب وكذلك على المزادات. وأطلق العزالية أي فتح العزالية والعزالي جمع عزلاء وهي فتحة صغيرة كالثدي توضع في أعلى القربة فيجعل فيها ثلاث عزالية. وذلك لأن العرب كانوا يجدون شحا في الماء في بلادهم فكانوا لا يفتحون أفواه القرب للاستسقاء بل يجعلون لها أفواه صغيرة فيصبون منها في الآنية لئلا يفقد الماء. وهذه الأفواه الصغيرة هي التي تسمى بالعزالي. وأطلق العزالية أي في الإناء. ونودي في الناس أي نادى منادي رسول الله في الناس اسقوا. وفي رواية اسقوا اسقوا أي اسقوا بهائمكم. وفي رواية اسقوا فيقال سقى وأسقى وهما بمعنى وقد وردتا في القرآن. فقد قال الله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا فهذه سقى الثلاثية. وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا فهذه أسقى الرباعية. وقد اجتمع في قول عنترة بن شداد العبسي قد أوعدوني بأرماح معلبة سود لقطن من الحومان أخلاقي لم يسلبوها ولم يعطوا بها ثمنا أيذا النعام فلا أسقاهم الساقي. فلا أسقاهم هذه أسقى الرباعية. والساقي فاعل من سقى الثلاثية. واستقوا أي اشربوا واملأوا آنيتكم. فهذا الإناء الذي صب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفواه القربتين ثم فتح فيه عزالي القربتين أمرهم أن يسقوا منه بهائمهم وأن يستقوا منه أي أن يشربوا ويملأوا آنيتهم. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته حيث كسر الله له اليسير القليل. فسقى من سقى واستقى من شاء أي سقى الناس بهائمهم ودوابهم وخيلهم. واستقى من شاء أي شرب من شاء وملأ آنيته وأسقيته. وكان آخر ذلك أي آخر من نال حظا من السقيا أن أعطى أي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إناء من ماء أي أعطاه إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك. فأمره أن يغتسل به. وهذا يدل على أن التيمم لم يرفع عنه الحدث إذ لو كان رفعه لما احتاج إلى الغسل بعد ذلك. لكنه يدل أنه تستباح به الصلاة لأنه لم يأمره بقضاء الصلاة مرة أخرى فقد كان أداها للتيمم. فلذلك أمره أن يغتسل للمستقبل لما يستقبل من الصلوات. وهي قائمة تنظر أي هذه المرأة المشركة قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها تتعجب من هذا الأمر الذي لم تر مثله قط. قال ويم الله وفي رواية وأيم الله وفي رواية وأيم الله. فأيم بمعنى أيمن وأيمن جمع يمين. والمقصود بذلك كل ما يحلف به من صفات الله وأسمائه فيقال فيها أيم وأيمن. وهمزتها هي من الهمز العشر التي هي في الأسماء من همز الوصل. ولذلك ترد في الدرج فتسقط كقول نصيب فقال فريق القوم لا وفريقهم نعم وفريق ليمن الله ما ندري معناه فريق لا أيمن الله ما ندري. فلما كانت هذه همزة همزة وصل سقطت في درج الكلام فقال فريق القوم لا وفريقهم نعم وفريق ليمن الله ما ندري. وهي اسم قسم مثل لعمرك. فلذلك قال ويمن الله، لكنها مجرورة بالواو التي معها، فلذلك يقال ويم الله بالجر، لأن الواو واو قسم مما تقول والله. وإذا قطعت الهمزة فقلت وأيم الله، جاز الكسر والرفع، جاز أن تكسر بالجر لأن الواو حينئذ حرف قسم، وجاز الرفع أن تقول وأيم الله بالرفع فتكون مثل عمرك. لقد أقلع عنها، أي أقلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أقلع الجيش، والمقصود بذلك كفوا عن الشرب من ذلك الماء، عنها أي القربة أو المثابة، ويقصد القربتان معا، لكن الذي يبدو أنه ترك القربتين على البعير وأناخه وجعل لكل قربة إناء، فقوم يستقون من هذا الإناء وقوم يستقون من هذا، وهو يحدث عن القربة التي تليه فهي التي يراها، فقال لقد أقلع عنها، أي أقلع عنها الناس أو أقلع عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فهذا من تكثير القليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من دلائل نبوته ومن معجزاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، أمر أصحابه أن يجمعوا لهذه المرأة هدية، وهذا من حسن خلقه ومن كرم وزيادته وضيافته، فجمعوا لها من بين عجوة أي تمر ودقيقة، وهي الدقيق من القمح أو من الشعير الذي لم يمس النار، وسويقة وهي الدقيق الذي قد مس النار قمحه أو شعيره قبل أن يسحق، حتى جمعوا لها طعاما أي شيئا كثيرا، فجعلوها أي جعلوا ما جمعوا من الدقيقة والسويقة والعجوة في ثوب، وحملوها على بعيرها أي أناخوا لها البعير حتى ركبت، ويمكن أن يكون المعنى جعلوا المرأة في ثوب فحملها الرجال حتى جعلوها على بعيرها، وذلك أنها ليست محرما لهم، وإذا ركبت هي فربما انكشف منها شيء، فأرادوا أن يكون ذلك أسر لها، فأجلسوها في ثوب وحملوها حتى جعلوها على بعيرها. ولكن المعنى الأول أوضح، وهو أنهم جمعوا الطعام في ثوب، وبعد أن ركبت هي على بعيرها جعلوا الثوب بين يديها، فلذلك قال ووضعوا الثوب بين يديها. فهذا يدل على أنها أهدي إليها ثوب، وقد ملئ لها ذلك الثوب من طعام. قال لها، أي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، تعلمين معناه علمي، وفي رواية تعلمي بحذف النون، وقد أخطأ بعض شراح الصحيح ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال تعلمين، وهذا خطأ لأن الأمر جعل الأمر لا تلحقه النون أبدا، لا يمكن أن يقال تعلمين بمعنى تعلمي، فالنون إنما تلحق المضارعة. تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، ما رزقنا أي ما نقصنا من مائك شيئا، ورزاه بمعنى نقصه، ويقال رزاه أيضا بمعنى نقصه، ويقال أرزاه بمعنى نقصه، ومنه الرزية وهي المصيبة التي تصيب الإنسان فتنقص بعض ماله أو أهله. قال الشاعر إن سليمى والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يرزقها، إن سليمى والله يكلأها معناه يحفظها، ظنت بشيء ما كان يرزقها أي ما كان ينقصها. ما رزقنا من مائك شيئا، ولكن سقانا الله، ولكن الله هو الذي أسقانا. فهذا توحيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقرار لله بنعمته، وبيان أن ذلك من فضل الله ولم ينسبه إلى نفسه، فقال ولكن الله هو الذي أسقانا، وأسقى هنا رباعية معداة بالهمزة. فأتت أهلها، أي رجعت هذه المرأة إلى أهلها وقد احتبست عنهم، وهذا يعرف فيما بعد لأنه لم يصحبها أحد من الجيش حتى يحدث عن إتيانها أهلها، ولكن بعد إسلامها وإسلام قومها عرفوا ما حدثت به قومها، فلذلك قال فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، أي مكثت مدة وهم ينتظرونها. قالوا ما حدثك يا فلانة، سألوها ما الذي يحدثها، ما حدثك يا فلانة، قالت العجب، أي حدثني العجب، أي أمر عجيب غير مألوف. لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابي أو الصابغ، ففعل كذا وكذا، أي حدثتهم بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، أي السماء والأرض، ورفعت وقالت بإصبعيها، أي رفعتهما بإصبعيها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء، معناه رفعتهما لوريان، لكن رفعت السبابة إلى السماء والوسطى إلى الأرض مثلا أو العكس، للدلالة على أنه أسحر من بين السماء والأرض، أي أسحر الخلائق، أو أنه حق رسول الله. قالت إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، أي ما بين السماء والأرض من الناس، وقالت بإصبعها، أي أشارت بهما، فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، تعني بهذه وهذه السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. وذلك شك منها، وقد دخل الإيمان في قلبها ولكنه لم يستقر، وهو يدل على تجزؤ الإيمان وأنه يزيد وينقص، وقد حصل لها بعض اليقين ثم ازداد فيما بعد بحسن المعاملة، فرسخ ذلك الإيمان في قلبها بحسن معاملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، كما سيتبين من آخر الحديث. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه، كان المسلمون يعاملونها معاملة حسنة. فقد قال أبو طيب المتنبي إن المعارف في أهل النهى ذمم، فكل من بينك وبينه معرفة فهي ذمة بينك وبينه، ينبغي أن ترعى. فلذلك لما كانوا يعرفون هذه المرأة وقد جرت لها هذه القصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغيروا عليها وعلى الصرم، أي الحي الذي هي منه، وكانوا يغيرون على الأحياء من حولها من أحياء المشركين. فقالت يوما لقومها ما أرى إن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ ما أرى معناه هل ما أراه صحيح، أو الذي أراه أن هؤلاء القوم، فيمكن أن يكون اللفظ أن أو إن، فإذا قلت ما أرى أن هؤلاء القوم، أي ما أراه، وما موصولة، والضمير العائد محذوف، تقديره ما أراه، ما أراه أن هؤلاء القوم، تقصد بهم المسلمين، يدعونكم عمدا، أي يتركون الإغارة عليكم عمدا. وفي الرواية الأخرى ما أرى إن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، أي الذي أراه إن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، أي يتركون الإغارة عليكم عمدا بسبب المعرفة، وهذا من حسن التعامل، فدعاهم ذلك إلى الإسلام. فلذلك قالت فهل لكم في الإسلام، فدعتهم إلى الإسلام، وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يزدري نفسه ولا أن يحتقر ما لديه من دعوة، فقد يستجاب لدعوته حتى لو كان امرأة ولو كان ضعيفا أو صغيرا، فقد يستجاب لدعوته وقد يسلم على يديه خلق فيزداد أجره بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم خيبر فلن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فأطاعوها فدخلوا في الإسلام، أي أسلموا. وهذا الحديث فيه كثير من الفوائد، منها أن النوم عن الصلاة لا إثم فيه إذا كان الإنسان قد عمد إلى الأسباب وهيئها، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلوا قال من يكلأ علينا الصبح، أي من يرعاه علينا، فقال بلال أنا، فأسند ظهره إلى راحلته مقابل الفجر، وفي رواية أنه كان يصلي فأتاه الشيطان فدغدغه كما يدغدغ الصبي حتى نام، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بلالا فقال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. فلذلك أعمل الأسباب ولكن لكن إعمال الأسباب ولو لم يترتب عليه الفائدة المتوقعة منه فإنه يرفع الإثم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضير أو لا يضير، فرفع عنهم الحرج ونفاه بذلك. كذلك في الحديث دلالة على أن النائم عن الصلاة أو عن أي فرض من الفرائض لا يجب إيقاظه، لأنهم لم يكونوا يوقظون النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوقظ بعضهم بعضا، إنما استيقظ أولئك الرجال الأربعة أولا حتى كبر عمر فيما بعد. وكذلك يدل الحديث على جواز التعدي للأمر العام، إذا كان الأمر عاما فيمكن أن يتعدى مال الغير ويؤخذ للأمر العام، فهذه المرأة وإن كانت مشركة لكن تعدي على مالها فجيء بها، وإن كان لم ينقص فيما بعد بسبب المعجزة. ويدل كذلك على أن النساء لسن مهيئات للعمل الذي فيه مشقة، ولا ينبغي أن يمارسن الأعمال التي فيها مشقة إلا إذا لم يجدن رجالا، لأنها قالت: ونفرنا خلوف تعتذر عن نفسها، إذ لو كان نفرها بالحضرة لما خرجت هي في الاستسقاء. ويدل كذلك على مخاطبة الأجنبية ومكالمتها في غير ريبة أنه من الأمور الجائزة، فعلي وعمران كلما هذه المرأة وأتيا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل أيضا على إحسان المعاملة حتى للمشركين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبها فألام لها الكلام وجمع لها طعاما ورد عليها ماءها، وكان أصحابه يتجنبون الإغارة على الحواء الذي هي منه، أي الحي الذي هي منه. ويدل الحديث على ما جلب من أجله، وهو أن الصعيد يكفي المسلم في الطهارة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: كتاب الصلاة. عقد هذا الكتاب لما ورد في الصلاة من النصوص، والصلاة في اللغة إما أن تكون مشتقة من المصلي الذي هو ثاني حلبة السباق، لأنها ثانية دعائم الإسلام، وحلبة السباق أي الخيل التي تسابق، أولها يسمى المجلي والذي بعده يسمى المصلي، وهكذا إلى آخرها. أو أن تكون مشتقة من الصلاة، وهو عرق في باطن الفخذ ينتصب في القيام والركوع وينثني في الجلوس والسجود. ويطلق كذلك على الجلدة التي تغطي الورك لقربها منه، ومن ذلك قول الشاعر: حذاني بعدما قدمت نعالي دبية إنه نعم الخليل، مقابلتين من صلوين شب من السيران وصلهما جميل، من صلوين شب من السيران وصلهما جميل، مقابلتين أي نعلين متساويتين من صلوين شب أي بجلد وركه، بشب من السيران أي نشيط وصلهما جميل. وقيل مشتقة من التصلية وهي التسخين، فالعود إذا أريد تقويمه سخن على النار حتى يستقيم. فكذلك الإنسان في الصلاة تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر وتقوم سلوكه كتقويم العود ليستقيم. والصلاة في اللغة تطلق على الدين، ومن ذلك قول الله تعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أي أدينك يأمرك بذلك. وتطلق على الدعاء، ومنه قول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادع لهم. وتطلق على البركة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك عليهم. ومنه قول جرير: صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى، وصلى على جاراتها الأخر هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور. وتطلق الصلاة كذلك على العبادة المخصوصة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي عبادتي. والصلاة في الاصطلاح عرف العلماء بأنها قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط، أو سجودين فقط. قربة أي طاعة لله تعالى، فعلية أي لا تركية بخلاف الصوم فإنه قربة تركية، وهذا يشمل الأقوال والأفعال، فالصلاة فيها أقوال وأفعال، وكل ذلك يسمى أفعالا لأن القول من الفعل. ولذلك جاء في الأثر: من احتسب كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. فالأقوال هي من أعمال الإنسان، قربة فعلية ذات إحرام وسلام، أي فيها تكبير لبدايتها وفيها سلام لنهايتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها السلام. وهذا مدخل للصلاة على الجنازة، ففيها تكبير لتحريمها وفيها سلام للخروج منها. وقد اختلف هل هي صلاة أم لا، لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود، فذهب الحنفية إلى أنها ليست صلاة وإنما هي دعاء، فيحل أن يصليها الإنسان على غير طهارة، ويحل أن تصلى إلى غير القبلة. وذهب الجمهور إلى أنها صلاة، فاشترطوا لها القبلة والطهارة، طهارتين: طهارة الحدث والخبث والسترة، أي ستر العورة. ويدخل كذلك سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الزلزلة بقولنا: أو سجود فقط. فهذه ليس لها تكبير ولا سلام، لها تكبير لكن تكبيرها ليس إحراما، لأنها تدخل في أثناء الصلاة، في سجود السهو مثلا يكون في أثناء الصلاة، وما كان في أثناء الصلاة ليس تكبيرته قطعا تكبيرة إحرام، لأن تكبيرة الإحرام ما كان في أول الصلاة فقط. فلذلك التكبير لسجود السهو، والتكبير لسجود الزلزلة، والتكبير لسجود الشكر ليس تكبير إحرام، إنما هو تكبير للانحناء. وكذلك الرفع يشرع له تكبير، فليس فيها سلام، إذن ليست ذات إحرام وسلام، ولكنها ذات سجود، فلذلك تدخل في هذا التعريف. وقال عدد من أهل العلم: ليس السجود وحده صلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة. روي ذلك عن ابن عباس وعكرمة، وبها أخذ سفيان الثوري، فرأى أن سجود الزلزلة والشكر والتلاوة يمكن أن يكون إلى غير القبلة ومن غير طهارة. وهذا الخلاف في الصلاة على الجنازة وفي السجود، سجود التلاوة ونحوه، هل هو صلاة أم لا، هو الذي جعلها تستباح بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، فيصلى على الجنازة بعد صلاة الفجر قبل الإفطار، وبعد صلاة العصر قبل الإفطار، ويسجد للتلاوة في هذا الوقت، لاختلاف هل هي صلاة أم لا. وسيأتينا الكلام في ما يستباح من النوافل في ذلك الوقت. قال: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. عقد هذا الباب لكيفية فرض الصلاة، ولا يقصد به الكيف بمعنى الهيئة والتفصيل، وإنما يقصد بها عدد الصلوات وهيئة أدائها. فلا تقصد الكيفيات، أي كيفية الفرض، أن الله تكلم بذلك، فالكيفيات في صفات الله وفي أمور الآخرة كلها ممنوعة، فلا يمكن أن نطلع نحن عليها. فلذلك ليس من تكليفنا أن نبحث عن الكيفيات كلها، حتى في الصراط، صراط رق من الشعر وأحد من السيف، ولا يمكن أن تعرف كيف يمشي الناس عليه كلهم. ونفس الشيء جهنم حرها أشد من حرارة الشمس، وحرارة الشمس المتوقعة الآن على سطحها 14 مليون درجة حرارية، ومع ذلك يبقى فيها الناس يعيشون في جهنم ويتكلمون، نسأل الله السلامة والعافية، ويتخاصمون لآلاف أو مليارات سنين. فهذه أمور لا يدركها العقل، لا يدرك كيفياتها. وهكذا في كل أمور الآخرة، فلا يدرك العقل كيفياتها، والإنسان لا يخاطب بالكيف فيها ولا بالكيف في صفات الله جل جلاله، فيؤمن بها كما هي، ويعلم قصور عقله عن إدراك ذلك، لأن العقل حاسة من حواسه وجارحة من جوارحه، وجوارحه قاصرة لا تدرك إلا ما كان في داخل إطارها. فالعين أقرب شيء إليها العروق التي في الجفن ولا تراها، وإذا وقف الإنسان في مكان مستوي فلنوره حدود يتوقف عندها. فهذا دليل على أن العين لها مساحة ولها حدود إلى أدنى وحدود إلى أعلى. والسمع كذلك أقرب شيء إلى الإنسان جريان الدم في دورة الدموية، ونبض الأذينين الذين يتحركان في القلب فينبضان، فلذلك صوت لكن لا تسمعه أذن الإنسان، لأنه أقرب من مدى السمع. وتصل قوة الصاعقة بحيث لا يسمعها الإنسان، لأنها أقوى أيضا من مدى السمع، فدل هذا على أن السمع بداية ونهاية، وأن ما كان في داخل الإطار هو مجرى السمع ومتناوله، وأن ما ليس كذلك لا يتناوله السمع. وهكذا في العقل، فالعقل له بدايات ونهايات، فبدايات العقل هي المسلمات والأوليات والمشاهدات والمحسوسات والمكاييل والموازين والوحدات التي يتفق الناس عليها. فأنت الآن لا تسأل لماذا كانت الساعة 60 دقيقة، ولا لماذا كانت الدقيقة 60 ثانية، لأن هذه الأمور اتفق الناس عليها كالمكاييل والموازين، فهي من بدايات العقول، ولا يفكر العقل في مشيئها وإنما يفكر فيما وراءها. فإذا هذه بدايات العقول، وللعقول نهايات وهي مواقف العقل التسعة التي يجمعها عجل وقطب. فالعين العرو من النقيضين، والجيم جمع النقيضين، واللام لزوم الدور والتسلسل، والواو وقوع عدد لا نهاية له، والقاف قلب الحقيقة، والتاء تعدد الفاعل وتحصيل الحاصل وترجيح بلا مرجح، فهي إشارة لثلاثة أمور، والباء بطلان الحصر. فهذه التسع هي مواقف العقول، ينتهي عندها مساحة العقل. وما كان بين بدايات العقول ونهايته هو مجال العقل يمكن أن يفكر فيه، لكن ما كان قبل البدايات وما كان وراء النهايات ليس للعقل عليه السلطان. وإذا عرفت هذا عرفت نفسك، فعرفت ربك بذلك، لأنك يعني تعرف نفسك بالقصور فتعرف ربك بالكمال. فرضت الصلاة، أي فرضها الله جل جلاله، ومعنى فرضت إما أن يكون معناه قدرت، أي قدر عددها، فقدرت في البداية 50 صلاة ثم نقصت، أو أن يكون معنى ذلك أوجبت، والكلام هنا في الصلاة الواجبة فقط، فلا يشمل ما سواها من النوافل. فرضت الصلاة في الإسراء، أي في الليلة التي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. والإسراء مصدر أسرى، وقد أسر الله برسوله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما أثبت ذلك في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والبخاري عقد هذا الباب لذكر الإسراء لبيان أن هذا الحديث الذي جلبه ليس فيه ذكر الإسراء، بل فيه ذكر المعراج فقط. ومذهب البخاري وعدد كبير من أهل السنة أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة، فلذلك قال هنا كيف فرضت الصلاة في الإسراء، ولم يقل كيف فرضت الصلاة في المعراج. والمذكور في هذا الحديث المعراج فقط لا الإسراء، فهذا من تمام نباهته وذكائه، حيث أتى بالإسراء هنا الذي لم يذكر في الحديث ليفهم منه أن الإسراء والمعراج حصل في ليلة واحدة وفي قصة واحدة. وقد جاءت أحاديث الإسراء والمعراج متعددة، وأكثرها في الصحيحين هو من رواية أنس بن مالك، فمنها ما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومنها ما حدث به عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري، ومنها ما حدث به عن غيره، فحدث بها عن عدد من الصحابة الكبار. وهذا الحديث الذي بين أيدينا يقول فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد سبق ترجمته، قال: كان أبو ذر يحدث. أبو ذر هو جندب بن جنادة الغفاري من بني غفار من قبائل قيس عيلان، وقد كانت قصة إسلامه عجبا، وأوردها البخاري وعقد لها بابا في الصحيح. فذكر أنه لم يزل يسمع بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فلما كثر عليه ذلك دعوت أخي فقلت: اذهب إلى مكة فأتني بجلية أمر هذا الرجل، أي بظاهر أمره. فجاء فقال: الناس فيه مختلفون بين مصدق له ومكذب، وقومه عليه جراء. فقلت: لم تشفي لي غليلا. فقعدت على راحلتي فأتيت مكة، أو حتى آتي مكة، فاستقبلني الملأ من قريش فقالوا: إنك غريب بهذا الوادي، وإن بهذا الوادي رجلا هو أسحر من عليها، فاحذر أن تسمع شيئا من كلامه لئلا يسحرك. فجعلت القطن في أذني خشية أن أسمع منه. وجلس أبو ذر في المسجد، أي في المسجد الحرام عند الكعبة، فلما كان وقت الظهيرة أتاه علي بن أبي طالب، وكان طفلا صغيرا إذاك، فقال: لعلك غريب بهذا الوادي. فقلت: أجل. فقال: هل لك في قوم يضيفونك، أو في أهل بيت يضيفونك؟ فقلت: أجل. فقال: اتبعني. وفي رواية أنه قال له: فإذا رأيت شيئا أكرهه استلبت إلى الجدار وتشاغلت بخطف نعلي، أي بإصلاح نعلي. وذلك أن قريشا كانوا يؤذون كل من رأوه يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاف علي على أبي ذر من أذى قريش فأمره أن يتبعه، فسار علي أمامه، فإذا رأى من يخافه على أبي ذر من قريش تشاغل بإصلاح نعله واستند إلى الجدار ليقف أبو ذر ولينتبه، حتى أدخله على النبي صلى الله عليه وسلم فأكرم ضيافته، ثم عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم، فأمره أن يكتم إسلامه عن قريش فإني أخافهم عليه، وقال ارجع إلى قومك فكن فيهم فإذا علمت أن الله أظهرني فالحق بي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاك ينشئ جماعة، وهذه الجماعة لها شروط ومعايير لاختيار أفرادها، ولا يمكن أن يصلح لها جميع الناس، فكان الذين يسلمون إذاك على ثلاثة أقسام. القسم الأول يصلحون للعمل ولتحمل المسؤوليات ولكتمان السر والانتظام الكامل في هذه المجموعة التي يربيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ليس لديهم عوائق في أنفسهم ولا عوائق في الناس من حولهم، وقد جعل لهم دار الأرقم محضنا فرباهم فيها. القسم الثاني قوم ليست لديهم عوائق في أنفسهم، فهم مستعدون للعمل تماما، ويمكن أن ينتظموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما هم فيه، لكن مشكلتهم في تعلق الناس بهم، فهؤلاء جعل لهم دارا أخرى وهي دار سعيد بن زيد، وفيها فاطمة بنت الخطاب امرأته. والغريب في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار دارين ليستا لأحد من بني هاشم ولا لأحد من أحلافهم حلف المطيبين، بل دار الأرقم لشاب من بني مخزوم وهم أعداء الدعوة وأعداء بني هاشم في الجاهلية، والدار الثانية لبني عمهم أيضا بني عدي بن كعب وهم من بني عم بني مخزوم ومن حلف لعاقة الدم وليسوا من حلف المطيبين، وذلك تستيرا على هؤلاء المؤمنين وأخذا بالحذر والاحتياط. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالحذر في أربع آيات من كتابه، فقال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وقال وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله واحذروا، وقال هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن لا يفكون. النوع الثالث من الناس الذين لديهم عوائق في أنفسهم لا يصلحون للانتظام مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا العمل، ولا يمكن أن يتحملوا كتمان السر ولا أن يتحملوا أذى المشركين، فهؤلاء قبل منهم الإسلام ولكن لم يقبل منهم الانتظام معه. كل واحد منهم يقول له ارجع إلى قومك فكن فيهم فإذا علمت أن الله أظهرني فالحق بي، ومنهم أبو ذر، وقد حدث هو بأحاديث تدل على شخصيته، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهاه أن يعلن إسلامه بمكة فإني أخاف عليك قريشا قال والذي بعثك بالحق لأرمين بها بين أظهره. ومنها أيضا طعنه في الرجل بأمه حينما عيره بأمه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم له رحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وكذلك الطفيل بن عمرو الدوسي وحديثه صحيح كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع إلى قومك فكن فيهم فإذا علمت أن الله أظهرني فالحق بي، قال فأتيت قومي من الليل فاستقبلني أبي فقلت إليك عني فلست منك ولست مني، لا يستطيع كتمان السر ولا كتمان قناعته، قال لأبيه إليك عني فلست منك ولست مني، قال ولم يا بني؟ قلت تابعت محمدا ودخلت في دينه، قال ديني دينك. وهكذا فأبو ذر كان من هؤلاء الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ولم يقبل منهم الانتظام، وذلك راجع إلى شخصياتهم ولمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس. قال كان أبو ذر يحدث فسمع منه أنس ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي، أي فرج سقف بيتي عن بقيته، وهذا النوع يسمى القلب، وهو مثل قولك كسر الزجاج الحجر وخرق الثوب المسمار، وهو من مقاصد البلغاء، ومنه قول الشاعر ومهمهم مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، أي كأن لون سمائه أرضه، فهنا هو القلب. فلذلك قال فرج عن سقف بيتي، معناه فرج سقف بيتي عن سائره، ومعناه فرج رفع، ومن ذلك قول الله تعالى وإذا السماء فرجت، وكذلك كشطت في الآية الأخرى، فكشطت أي سلخت كسرخ الجلد وكشفه ففصلت عن الأرض، وكذلك هنا فرجت أي فصلت عن الأرض. فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، وحكمة ذلك أن جبريل بعث ليشق صدره وسيلتئم صدره بعد الشق، فأراد أن يؤنسه فشق البيت قبل أن يجري له العملية، قبل أن تجرى العملية للرسول أجريت للبيت، فالتئم البيت وعاد السقف إلى مكانه لئلا يرتاع هو. فإذا كان البيت أجريت له العملية فالتئم وعاد كما كان، فلا قرابة أن يلتئم صدره هو بعد العملية، فكان هذا تأنيسا. وهذا يشرع للأطباء إذا أرادوا أن يعالجوا أي إنسان أن يروه أن الأمر سهل ويعالجوه بالعلاج النفسي قبل العلاج المباشر. فلذلك قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يعرفه فقد أنزل إليه الوحي قبل ذلك مدة 10 سنين، كان هذا بعد 10 سنين من البعثة وقبل الهجرة ب3 سنين، وقيل بعد البعثة ب7 سنين وقبل الهجرة ب6 سنين. ففرج صدري كما فرج السقف، فرج صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شقه حتى ترك فيه فرجة، ثم غسله بماء زمزم أي غسل قلبه وما حوله وهو كل ما داخل ما بداخل الصدر بماء زمزم، وماء زمزم هو أفضل ماء على وجه الأرض، ويستثنى من ذلك الماء الذي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كأنما خرج من جسم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الفقهاء وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع، يليه زمزم، فماء الكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهر. وهذا يدل على أن ماء زمزم يصلح للتطهير، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طعام طعم كما في صحيح مسلم، والطعام لا يصلح للتطهير، فهل زمزم يصلح للتطهير؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب الشافعي إلى أنه لا يزال بماء زمزم النجس، لا يستنجى به من النجاسة، ولا يغسل به الأموات، ولكنه يتوضع به ويغتسل منه. وذهب الجمهور إلى أن ماء زمزم مطهر كسائر المياه، فيغسل به الأموات ويستنجى به من النجاسة كسائر المياه، وأن قوله طعام طعم هذه خاصية فيه في نفعه للأجسام وليست حكما مصبا عليه، وإلا فإنه ليس فيه ربا مع غيره من المياه، ولا تلزم فيه الزكاة لمن ملك بعضه، فليس هو كغيره من الطعام. ثم جاء بطس من ذهب، أي جاء جبريل بطس من ذهب، إما أن يكون قد ارتفع في تلك اللحظة فجاء به، أو أن يكون قد جاء به من قبل فيكون العطف هنا للظهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الطس من قبل وإنما رآه في تلك اللحظة. جاء بطس من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فطس من الذهب في شكله وصورته وهو ممتلئ حكمة وإيمانا، والحكمة هي العقل والرأي ووضع الشيء في محله، ولذلك يسمى وضع اللين في محله حكمة ووضع الشدة في موضعها حكمة. وقد قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد قال أبو طيب المتنبي ووضع الندى في موضع السيف بالعداء بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، فكل شيء يوضع في محله فهذه هي الحكمة. وإيمانا، وهذا الإيمان عرفه الله قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فالإيمان هو نور يهدي الله به من شاء من عباده. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكر فلاسفة اليونان وفلاسفة المسلمين الضالين قال أوتوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء، فقد أعطاهم الله ذكاء أي وفرة في العقل عجيبة، ولكن لم يعطهم ذكاء أي نورا إيمانيا فلذلك ضلوا. فأفرغه في صدري أي أفرغ ذلك الطست بما فيه من الحكمة والإيمان في صدري في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أطبقه أي أطبق صدره فعاد، وهذه هي المرة الثانية، فقد شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل عند مرضعته حليمة السعدية بوادي بالبادية. وهذا هذه العملية وهي عملية شق هي تهيئة لمشاهدة كثير من الغيوب كاختراق السماوات السبع والوصول إلى سدرة المنتهى ودخول الجنة وسماع صريف الأقلام وسماع كلام الله جل جلاله، فهذه أمور لا يستطيع البشر تحملها، فلذلك يهيئون لها كما هيئ في أول نزول الوحي بالخلق، فقد غطه جبريل ثلاثا حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله تهيئة لذلك. ولهذا فضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل هي تهيئة لسؤال الملكين منكر ونكير، فالإنسان العادي لا يتحمل سماع كلام الملائكة، لا يتحمل سماع كلام الملائكة، فلذلك يهيئ بهذه الضمة الشديدة التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل لسماع كلام الملائكة. فكذلك شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان تهيئة لهذه الرحلة المباركة التي انتقل فيها إلى المسجد الأقصى وصلى بالملائكة هناك، ثم عرج به حتى اخترق السماوات السبع ولقي وفدا من الأنبياء أعدهم الله لاستقباله، فأعد لاستقباله في السماء الدنيا آدم، وفي كل سماء أعد نبيا آخر لاستقباله، حتى بلغ سدرة المنتهى ودخل الجنة وسمع طريف الأقلام وخاطبه الله جل جلاله وشرفه بأنواع التشريف ورده مكرما معززا بعد أن فرض عليه الصلاة. فكل هذه الرحلة تقتضي إعدادا، فلذلك هيئ لها بهذا الشق. ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، هكذا سياق حديث أبي ذر هنا. وقد جاء أنه أولا سار به إلى بيت المقدس، وأنه ذهب به إلى باب بني جمح وهو الباب الذي يقابل الركن اليماني من المسجد الحرام، وهو في أبواب المسجد الحرام الآن يقابل بابا يسمى باب الملك عبد العزيز، فهذا الباب في مقابله باب بني جمح مقابل للركن اليماني. وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم البراق مربوطا هناك، وهو قد عرفه بأنه بين الفرس والحمار، فهو أقصر من الفرس وأطول من الحمار. ولما أمره أن يركبه شمسا أي نفر منه، فوضع جبريل يده على ظهره فقال اهدأ فما ركبه أفضل منك، فاستكان لها البراق تواضع له، فركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار به إلى بيت المقدس، ومن هناك نصب له المعراج فعرج به إلى السماء. لكن هذه الرواية فيها أن المعراج كان من مكة، والنتيجة واحدة لأن المعراج قطع لمسافات شاسعة عن الأرض، فلا عبرة لمنطلقه سواء كان من مكة أو من الشام، فهذه نقطة يسيرة في مقابل الفضاء الضخم الذي يخترقه، فالمسافة بين السماء والأرض 500 عام، وذلك حسب ما يرى كثير من علمائنا اليوم بالسنوات الضوئية، وسمك كل سماء 500 عام، وما بين كل سماء وسماء 500 عام، فهي مسافات شاسعة لا تتصور. ولذلك إذا كان الإنسان في الفضاء سيرى الأرض كلها كأنها نقطة، سيستوي فيها الشام ومكة، يعني هذه مثابة النقطة من الفضاء الخارجي. فلذلك قال ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، قال إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء عند باب من أبوابها افتح، قال من هذا؟ أي قال خازن السماء لجبريل من هذا أي من أنت؟ قال هذا جبريل. وجبريل في اسمه 26 لغة، 26 لغة، فيقال فيه جبريل وجبريل وكذلك جبرائيل وجبرائيل 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 إلى آخره، في الجميع 26 لغة بالتثنيه وباللام وبالنون وبإثبات الألف والمد وبحذف ذلك. قال هل معك أحد؟ سأله خازن السماء هل معه أحد من أهل الأرض؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم وهو معروف لدى أهل السماء فهم جميعا يؤمنون به ويعرفونه. والسماء فيها أعداد هائلة من الملائكة كما في الحديث الصحيح أطت السماء وحق لها أن تئط فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكب. والملائكة يسمون تلاميذ وهذا شرف لتلاميذ الدورة أن يسموا باسم الملائكة. فالملائكة تلاميذنا يخدموا السماء كما قال أمية وعد الصلف فيها تلاميذ على صهواتها حبسوا قياما والفرائص ترعدوا. قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم فقال أرسل إليه أي هل أرسل إليه؟ وكانوا ينتظرون الإرسال إليه وهم يعلمون أنه خاتم الأنبياء فإذا أرسل إليه فلن يرسل إلى أحد بعده من أهل الأرض. وفي رواية أنه قال فمرحبا به ونعم المجيء جاء فرحب به خازن السماء وكل خازن السماء يرحب به بهذا التحصيل. قال نعم فلما فتح علونا السماء الدنيا أي صعد النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل السماء الدنيا فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح ولابن الصالح. لما صعدوا فوق السماء كان الله قد أعد له في سماء الدنيا وفدا لاستقباله وهذا الوفد هو عبارة عن آدم أبي البشر عليه السلام فقد أعد في سماء الدنيا إما أن يكون هذا مستقر روحه وإما أن يكون جيء به في تلك الليلة فقط لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بغيره من الأنبياء للترحيب بالنبي صلى الله عليه وسلم. فرحب به آدم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح فشهد له بالصلاح مرتين بالصلاح في نبوته وبالصلاح في بنوته فهو صالح في نبوته فذلك يقتضي قيامه بحق النبوة وهو صالح في بنوته أي في إنسانيته فهو إنسان كامل مؤدي لحقوق الإنسانية. وعن يمينه أسودة أي أشخاص كثيرون وعن شماله أسودة يساره أسودة أي أشخاص كثيرون كذلك. والأسودة جمع سواد والسواد هو الشخص اطلق السواد على الشخص. إذا نظر قبل يمينه أي جهة يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قلت لجبريل من هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه أي نسمات بنيه أي أرواحهم وذلك قبل أن تنفق في الأجساد. فالأرواح وجدت منذ مسح الله ظهر آدم ببطن نعمان فأخرج منه ذرية فقال آدم يا ربي من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية فقال آدم يا ربي من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلقهم حتى ما يتميزون فناداهم فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم شهدوا له جميعا بالربوبية فأخذ عليهم العهد بعبادته وأن لا يعبدوا الشيطان. قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فمنذ ذلك الوقت دخلنا جميعا حيز الوجود وأصبحنا نسأل ونجيب ويؤخذ علينا العهد وهذا العهد نجدده كل يوم كما صح في حديث شداد بن أوس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال ذلك في يوم فمات فيه دخل الجنة ومن قاله في ليلة فمات فيها دخل الجنة. فهذا الحديث فيه تجديد لهذا العهد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت على عهدك بأن لا أشرك بك شيئا ووعدك وهو وعده لمن مات لا يشرك به شيئا أن يدخله الجنة. فهذا العمر الأول من أعمارنا ومنذ ذلك الوقت حبست الأرواح في سماء الدنيا وهي تنزل إلى الأجنة في بطون أمهاتها. كل جنين تنزل له الروح التي تختص به فتنفق فيه وهو في بطن أمه عندما يكمل 4 أشهر كما في حديث ابن مسعود. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا الحديث تحفظونه جميعا مثلا في 40 النووية، ولكن النووية رحمه الله أدرج فيه كلمة ليست في الصحيحين وهي كلمة 40 يوما نطفة، فكلمة نطفة ليست في شيء من الصحيحين ولا أظنها تصح. فلفظ الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك وتبقى الأرواح هنالك. فإذا جعلت في الأجسام فإنها تبقى محبوسة في الجسم مدة العمر الدنيوي، وهذا العمر الدنيوي هو ما بين النفخة والنزعة، فالنفخة هي نفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه، والنزعة هي انتزاع الروح منه عند الموت. توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فهذه النزعة هي نهاية العمر الدنيوي الذي هو حبس للروح في الجسد. ثم بعد ذلك إذا أخرجت الأرواح من الأجساد فإما أن يكون صاحبها مؤمنا تقيا فتكون من أهل السعادة وتكون في حواصل طير خضر تتفيأ من ظلال الجنة وتأكل من ثمارها، وإما أن يكون من أهل الشقاوة نسأل الله السلامة والعافية، فأرواح الأشقياء محبوسة في سجين وهي الأرض السابعة في أسفل السافلين نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك قال نسموا بنيه أي نسمات بني آدم أي أرواحهم قبل نفخها في الأجساد. فأهل اليمين منهم أهل الجنة أي الذين عن يمين آدم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نور عن يمينه ضحك لكثرة من يرى من ذريته من أهل الجنة، وإذا نور قبل شماله بكى لكثرة من يرى من ذريته من أهل النار، حتى عرج به إلى السماء الثانية أي عرج به جبريل إلى السماء الثانية فقال لخازنها التحت، فقال له خازنها مثل ما قال الأول أي خازن السماء الدنيا، ففتح قال أنس، فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم أي لم يثبت أنس كيف منازلهم من السماوات في هذا الحديث، ولكنه ثبت ذلك في غير هذا الحديث، فبين أن آدم في السماء الدنيا وأن عيسى ويحيى في السماء الثانية وأن يوسف عليه السلام في السماء الثالثة وأن إدريس في السماء الرابعة وأن هارون في السماء الخامسة وأن موسى في السماء السادسة وأن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة. وقد نظم هذا الترتيب جدي محمد علي رحمة الله عليه بقوله آدم فابن الخالتين يوسف إدريس هارون فموسى الأعرف ثم الخليل، هكذا ترتيب أولاء ليلة سر الحبيب. وكل هؤلاء وفد للاستقبال للترحيب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم يرحب به. وفي هذا الحديث أن إبراهيم في السماء السادسة وهو شاذ لمعارضته الأحاديث الأخرى الصحيحة التي هي أكثر رواة أنه في السماء السابعة في الآية السادسة، وأنه مسند ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور في السماء السابعة، لكن مع ذلك ورد عن علي رضي الله عنه أن في كل سماء بيتا بحذاء البيت الحرام أي بإزائه ومقابله، وأكبرها البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يرجعون بعده. ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل عليه السلام بالنبي إدريس صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. فجميعهم رحبوا به مما يدل على أن هذه هي المهمة التي جيء بهم من أجلها للترحيب بالنبي صلى الله عليه وسلم واستقباله في السماوات السبع. هنا انقطع سياق الحديث أي حديث أنس، وبقي حديث آخر من حديث ابن عباس جاء به ابن شهاب فأدرجه في حديث أنس للاشتراك في السياق وفي الإسناد. فقال البخاري قال ابن شهاب أي بالإسناد السابق إليه، وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو من صغار التابعين ومن الأئمة الأعلام. فأخبرني ابن حزم أي أبو بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري وهو صحابي وأبوه صحابي وابنه صحابي، وقيل بل ابنه تابعي فقط، أن ابن عباس وأبا حبة وأبو حبة أيضا من كبار الصحابة من الأنصار ممن شهد بدرا كلاهما كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي أي فوق السماوات السبع حتى ظهرت أي ارتفعت لمستوى أي لمكان مرتفع أسمع فيه صريف الأقلام أي أسمع فيه كتابة الأقلام في اللوح المحفوظ. قال أنس بن مالك أي رجع الحديث لسياق حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة، والمقصود فرض 50 صلاة في اليوم والليلة، ولا يعرف عدد ركعاتها، فنحن نعلم الآن أن الصلوات الخمس متفاوتة في عدد الركعات، لكن الصلوات 50 ما ندري شيئا عن عدد ركعاتها لأنها لم تفصل. وقد قيل إنه لم يبين له عدد الركعات ولا أوقات الصلاة إلا في وقت صلاة الظهر من الغد، فالظهر أول صلاة صليت في الإسلام، فلم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح لأنه لم تبين له هيئة الصلاة ولا عدد ركعاتها، أو أنه صلاها لأنه كان فرض عليه قبل المعراج ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي، فصلى الركعتين بالغداة فنابتا عن صلاة الفجر لأن صلاة الفجر كانت ركعتين في الحضر والسفر. ثم لما كان وقت الظهر أتاه جبريل وهو بمكة فعلمه الطهارة والوضوء وعلمه الصلاة، كما قال في سنن الترمذي وغيره أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثليه لوقت العصر بالأمس مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر. ثم قال يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين، فحدد له أوقات الصلاة وهيئاتها وعدد أركعاتها. وهذا من تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز إجماعا عقلا وشرعا، أما تأخير البيان عن وقت الحاجة فهو محذور لا يقبله العقل والشرع. فلذلك قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل على أمتي أي وعلي معهم، فالفرض عليه فرض على أمته 50 صلاة، فرجعت بذلك أي بهذا العدد حتى مررت على موسى وقد سبق أنه في السماء السادسة، فقال ما فرض الله على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة، قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك أي لا تستطيعه، وقد أخبر أنه عالج بني إسرائيل وهم أقوى أبدانا وأطول أعمارا فلم يستطيع الوفاء بما فرض عليهم. فراجعت فوضع شطرها أي وضع الله شطرها أي نصفها، إما أن يكون ذلك دفعة واحدة كما يدل عليه هذا السياق أي وضع عنه 25 صلاة، أو أن يكون ذلك بالتقسيط والتدريج كما سيأتينا بيانه في الأحاديث الأخرى. فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها، فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، فراجعت فوضع شطرها أي شطر 25، وذلك بتكميل الكسر أي وضع عنه في المرة الثانية 13 صلاة، لأن 25 نصفها 12 ونصف، فكمل الكسر، وذلك أنه في كل مرة يضع عنه وترا، والوتر أحب إلى الله، في المرة الأولى 25، والمرة الثانية 13، والمرة الثالثة وضع عنه 7 صلوات فبقيت 5. فلذلك قال قلت وضع شطرها، قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هن خمسون وهن خمسون، أي وضع سبعا من اثنتي عشرة فبقي خمسون، فقال هن خمسون وهن خمسون لا يبدل القول لدي. وقد ثبت في الأحاديث الأخرى أنه في كل مرة يضع خمسا، وأنه لم يزل يتردد بين موسى وربه فيضع عنه ربه خمسا خمسا، ولا منافاة بين وضع الشطر والحديث عن وضع خمس خمس، لأن الشطر عبارة عن خمس خمس مرات وهي 25 وهكذا. فلذلك قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي، أي استحيا من مسألته، وليس هذا حياء من الدعاء، فالدعاء لا يستحيا منه، بل على الإنسان أن يسأل الله كل حاجة. وقد كان عروة بن الزبير يسأل الله كل شيء حصل من حفظ الطعام، وأنتم تعرفون الأحاديث التي فيها حظ على الدعاء وأنه هو العبادة، وقد أمر الله به ووعد بالإجابة فقال ادعوني أستجب لكم. لكن ما وجه الاستحياء؟ ذكر ابن المنير رحمه الله في صحيحه على صحيح البخاري نكتة عجيبة في وجه الاستحياء، فقال عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مرة أنه يضع عنه خمسا، فلما لم يبق إلا خمس استحيا أن يكون يريد إسقاطها جميعا، إسقاط الخمس، لأنه في كل مرة من المرات الماضية يسقط خمسا، فكأنه يعتذر عن الصلاة كلها، هذا غير وارده، فلذلك استحيا. فلم يسأله بعد أن بلغت خمسا فقط، لم يبق إلا دفعة واحدة، فإذا سأل إسقاطها فمعنى ذلك الاعتذار عن التكليف. قال استحييت من ربي، ثم انطلق بي، أي انطلق بي جبريل حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، وهي منتهى ما يصل إليه جبريل. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السدرة في الحديث الآخر فقال فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا نبقها كقلال هجر. وهذه السدرة نوه الله بشأنها في القرآن فذكر أن عندها جنة المأوى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وغشيها ألوان، أي غشي سدرة المنتهى ألوان من الأضواء والأنوار لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما هي. وقد قال الله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، وهو ألوان من أمر الله جل جلاله. لذلك قال وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة، هنا أدخل الجنة بأمر الله، وقد بقي جبريل عند سدرة المنتهى ولم يتعدها، قال هذا مقامي لا أتعدى. أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ، هكذا الرواية هنا هي رواية كثير من الذين رواه صحيح البخاري، حبائل اللؤلؤ، والحبائل جمع حبالة وهي الشبكة والشراك التي توضع ليصطاد بها تسمى الحبائل. ومنه الحديث النساء حبائل الشيطان، أي شراكه التي يصطاد بها الناس. ولكن الرواية المشهورة في الحديث جنابذ اللؤلؤ، فأكثر الروايات في الصحيح جنابذ اللؤلؤ، والجنابذ جمع جنبذة أو جنبذة، وهي القبة الكبيرة من اللؤلؤ، فالقبة تكون منحوتة من لؤلؤة واحدة. وإذا ترابها المسك، إذا ترابها أي تربة الجنة ما فيها من التراب من المسك، أي ذريرة المسك بحسن رائحته. وهنا ذكر اللؤلؤ والمسك لا يقتضي أن ما في الجنة هو عين ما عرفناه في الدنيا، بل قد قال ابن عباس رضي الله عنهما ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، أي الذي فيها يشترك مع اللؤلؤ في الاسم، ولا شك ثم شبه ولو كان شيئا يسيرا. وكذلك ترابها يشبه له شبه بالمسك ويسمى مسكا، فيشترك مع المسك في الاسم، وإن كان الشبه لا يعطي حقيقة ذلك. وهذا أحد المثلين الذين ضربهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صفات الباري جل جلاله، فقال لله وجه يليق به، وله يد تليق بجلاله، وله عين تليق بجلاله. فإذا كانت هذه المخلوقات التي هي ما في الجنة وما في الأرض لا تشترك إلا في الاسم، ومع ذلك ليس بينها أي شبه، فكذلك ما كان مخلوقا وما ليس مخلوقا، فالمخلوق كوجهك أنت ويدك وساقك وقدمك وأصابعك، وما ليس مخلوقا كوجه الله وعينه وقدمه وأصابعه وساقه وشقصه، فهذه تليق بجلال الله وتشترك مع ما للمخلوق في الأسماء فقط، لا تشترك معه إلا في الاسم، فلا يقتضي ذلك تشبيها أبدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الحديث يؤخذ منه كثير من الأحكام وكثير من المعاني الكبار، ولكن الوقت لا يتسع لذلك. وفيه بيان للتنويه بشأن الصلاة أنها فرضت فوق سبع سماوات، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها بخلاف غيرها من العبادات والقربات، فكانت تنزل إليه وهو في مقابره في الأرض، وهذا يدل على أنها أفضل الطاعات وأفضل القربات، وكذلك يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأكرمهم على الله، ولذلك هيئوا لاستقباله ورفع هذا المقام الرفيع العلي. وكذلك يدل الحديث أيضا على أن الجنة موجودة الآن والنار كذلك موجودة الآن، قد خلقت، والجنة في العلو والنار في السفل، ولذلك دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعى ما فيها. ويدل الحديث كذلك على أن قصة الإسراء كانت بشخص النبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده معا، وليست مجرد رؤيا منام كما فهمه بعض أهل السنة من قول الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. فقد كانت إسراء حقيقيا بروحه وجسده، ولذلك كذبه قريش فيها، فلو كانت مجرد رؤيا منام لما كذبوا، لأن الإنسان حتى لو لم يكن نبيا يرى كثيرا من المرائي العجيبة ولا يكذب في أنه رآها. ولهذا قال الله تعالى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آياته الكبرى، آيات ربه الكبرى. والذي يراه البصر لا بد أن يكون ما شهده بالجسم، لأن الذي تراه المنام لم يره البصر وإنما رأته الروح. وفي هذه المعاني كثيرة أخرى في هذا الحديث وأطرافه معاني كثيرة أخرى لا نستطيع تتبعها الآن، وأنا أعتذر عن استكمال باقي أحاديث هذه الدورة لعارض يقتضي مني سفرا، فأعتذر إليكم أشد الاعتذار، وفي المشايخ الباقين بركة إن شاء الله وهم يتممون الواجب، ولعل الله ييسر لنا فرصة أخرى نشرح فيها أيضا في دورات قادمة لهذه الوزارة. فنختم الآن بالدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مهضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا. نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، ورزقا واسعا، والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رحابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سقيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واجعل وجوهنا جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وجوزنا على الصراط كالبرق الخاطف، وثقل موازين حسناتنا، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أجمعين من الشافعين المشفعين يوم القيامة، وأن تجعلنا من المقسطين الذين هم على منابر من نور عن يمينك يا رب، وكلتا يديك يمين مباركة. اللهم بارك على جميع السامعين والحاضرين، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم بارك على القائمين على هذه الدورة، ووفق مساعيهم، وتقبل منهم، واجعل عملهم خالصا لوجهك الكريم. اللهم اقض حوائجهم أجمعين. اللهم بارك على أهل هذا البلد، وأسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أتقيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.